بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، كان من آخر ما تذاكرنا معكم في درس العقيدة في شرح القصيدة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. فهل المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا؟ في الدنيا لا. وفي يوم القيامة؟ نعم. من يذكر دليلا على ذلك من القرآن الكريم؟ عندك يا صالح؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا دليلا آخر على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، من يستحضر؟ هي آية في سورة المطففين، قال الله عز وجل عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكافرون، فمفهوم المخالفة أن غير الكافرين لا يحجبون، وأنهم يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة. وآية ثالثة، من يوتر؟ قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في عدة أحاديث، منها ما في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. ونزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، هل هو نزول حقيقي أم نزول أمره، ينزل أمره؟ نزول حقيقي يليق بجلاله، أحسنت بارك الله فيك، نزول حقيقي يليق بجلاله. ويقول المؤولة، يقولون ينزل أمره، ينزل أمره، وهذا تأويل، هذا تأويل باطل مخالف لأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. قوله: وأقر، أي أعتقد ظاهرا وباطنا، وأقر بالميزان. أولا، مسألة الميزان من مسائل العقائد المهمة، نعتقد صحة الميزان وأن هناك ميزان للأعمال يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الآيات. وعلى الرغم من وضوح أدلة القرآن والسنة على الميزان، إلا أن أهل البدع من المعتزلة ونحوهم ينكرون الميزان، ينكرون الميزان ويقولون إنما هو ميزان معنوي، لأن الأعمال أعمال معنوية وليست حسية. ويجاب عليهم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ومن قدرته أنه يجعل الأعمال يوم القيامة أجسادا محسوسة، بدلا أن كانت معنويات في الدنيا تصير عبارة عن أجساد توزن. والميزان له كفتان ولسان، كالميزان في الدنيا له كفتان ولسان، واللسان هي السهم الذي في الوسط، وكذلك الميزان يوم القيامة له كفتان ولسان، فتوضع في كفة الحسنات وفي كفة السيئات. فإذا رجحت الحسنات على السيئات نجا صاحبها بفضل الله، وإذا رجحت السيئات على الحسنات هلك صاحبها بعدل من الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ما فائدة الميزان والله عز وجل على كل شيء قدير وقد علم ما الناس قد عملوه؟ يقال: نعم، الله سبحانه وتعالى عالم بما عمله الناس، ولكن الفائدة من الميزان زيادة إقامة الحجة على العباد، تقرير لهم عدل، إظهار العدل، هو عدل سبحانه وتعالى، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. الذي يدخل الجنة يعرف أنه ما دخلها بمحض عمله، إنما حصلت هناك رحمة من الله سبحانه وتعالى، وعن رغم من سيئاته إلا أن الله عز وجل ثقل ميزانه بالحسنات، أنه لم يضيع من أجله وعمله شيء. والذي يهلك ما يقول أنه هلك بغير ذنب وأن أعماله ما كانت كفيلة بأن تهلكه، لأنه قد رأى أعماله بين يديه وقيمت عليه الحجة. فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. فالميزان حق، والأعمال والأشخاص يوزنون، ولكن الثقل يكون على العمل، وإن كان صاحب العمل يوضع في الميزان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص، لكن العبرة بالأعمال. يوضع في هذه الكفة رجل سمين، لكن أعماله قليلة، أعماله قليلة، الأعمال الصالحة، وأعماله السيئة كثيرة، فترجح الأعمال السيئات، مع أنه في كفة هو وعمله في كفة، وفي الكفة الأخرى إنما هو العمل فقط. وهكذا أيضا يؤتى بالرجل النحيل، لكن عمله ثقيل، فيثقل عمله في الميزان، يثقل عمله في الميزان. فالميزان واحد، ولكن المتعددة هي الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه هي القضية الأولى، وأقر بالميزان. ومن أنكر الميزان، من أنكر الميزان إنكارا واضحا من غير تأول فقد كفر، لأنه رد آيات القرآن الكريم. ومن أنكره متأولا، لأن هذا ميزان معنوي وغير ذلك من التأولات، فقد ارتكب بدعة شنيعة وعظيمة، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. القضية الأخرى الحوض، أقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي له نهر يمده من الجنة، الذي هو الكوثر الذي تقدم معنا في درس التفسير. فالكوثر هو نهر يصب في الحوض. الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مع أحد من الأنبياء كوثر غير النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحوض فلكل نبي حوض، لكل نبي حوض، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. لكن حوض النبي أكبر الأحواض وأكثر الأحواض ورودا يوم القيامة، يرد إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما عن مساحته فقد قال عليه الصلاة والسلام عن حوضه أنه مسيرة شهر، وجاء في تحديد بعض الأحاديث ما بين صنعاء وأيلة، وأيلة بالشام، وهكذا جاء في بعضها ما بين عدن وأيلة كما في بعض الأحاديث. فهذه مساحته، مساحة كبيرة جدا. هذا هو مساحة حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن آنيته فعدد نجوم السماء، وعن مائه فأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يرده المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام. أهل الاتباع هم من يردوا الحوض، وأما أهل الابتداع فإنهم يصرفون عن الحوض يطردون عن الحوض. ومن أجل الكرامات التي لأهل اليمن أنهم أول من يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بأبي هو وأمي. قال إني لبعقر حوضي أذود بعصاي لأهل اليمن حتى يردوا علي الحوض، فيكون أول الناس ورودا هم أهل اليمن. أسأل الله من فضله. هذه من الكرامات ومن الفضائل العظام لأهل اليمن المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وهذا مطلب الناظم وهو مطلب كل مؤمن، أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بشربة من الحوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، شربة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى إذا دخل الجنة وشرب من أنهارها لا يكون شربه عن ظمأ وعن عطش، إنما عن نعيم. أما العطش والظمأ فقد ذهب بشربة الحوض، فإذا دخل الجنة فإنه إذا شرب من أنهار اللبن أو العسل أو الخمر أو نعم مما ذكر الله من الأنهار، أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين، من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من عسل مصفى، إذا شرب من هذه الأنهار فيكون شرب تنعم، شرب تلذذ، ليس شرب عطش. واضح؟ قال أرجو بأني منه ريا أنهل. وكما الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. القضية الثالثة قضية الصراط. الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم، أي على ظهر جهنم. هذا الصراط كل إنسان سيمر عليه، وهو جسر يمر به بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، يمر على النار ثم بعده يكون الجنة. وهذا هو معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط الآن على متن جهنم، كل إنسان يمر على الصراط. الصراط جاء في صفاته أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي كأسرع الركبان، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكردس في نار جهنم. كل على قدر عمله. هذا الصراط مدحضة مزلة، عليه كلاليب وحسك كشوك السعدان، كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهي شوك عظيمة تخطف الناس بأعمالهم. فمسلم ناجم ومخدوش مكردس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو الصراط الذي ذكر في القرآن الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في سنته في أكثر من حديث، ذكر صفاته وذكر أنه ممدود على جسر جهنم، وذكر كيف يمر الناس على هذا الصراط. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناجٍ، جاء في بعض النسخ فموحد ناجٍ، يعني الموحد ينجو، وآخر يهمل أي يسقط في نار جهنم، في بعض النسخ مهمل. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.